بسم الله الرحمن الرحيم. يا موت، ما أقساك من نازل تنزل بالمرء على رغمه، تستلب الحسناء من خدرها وتأخذ الواحد من أمه. عندما تزدحم السماء بالنجوم، تحار الكف إلى أيها تشير، وإذا عبقت الأزهار بالرياض حارت الكف من أيها تقتطف، وإذا ازدحمت الشخصية بالمناقب والفضائل حار الخطيب عن أيها يتحدث وأي جانب من جوانبها يتناول. هذه الأسرة الكريمة التي ازدحمت في تاريخها الكرامات، أسرة آل بحر العلوم، الكرامات والفضائل والمناقب، وقدمت على مذبح الكرامة والشرف أعز أبنائها، قدمت الدماء المتوهجة المتصلة بدم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قد تضيق الكلمات، تتعثر الحروف عندما أتحدث عن أخي وصديقي الذي عاشرته منذ الطفولة، الفقيد الراحل السيد حسن بحر العلوم، إلا أنني وباختصار سكبت مشاعري في قطعة شعرية متواضعة. هكذا دمعي مترجما أحزاني، ليس يقوى على رثاك لساني. أيها الكوكب المشع جمالا حسن البشر، يا بديع المعاني، قد ترجلت للرحيل عجولا، حثك الشوق مسرعا للجنان. أيها الفارس الذي عانق الموت، كيف انثنيت قبل الأوان. خيم الحزن في الغري حدادا، ونعتك القلوب بالأحزان. حامل النعش للوداع تمهل، إن في النعش سيد الشبان. لا تشقوا للبدر في الترب لحدا، لا تناموا الأقمار في التربان. امهلوني عليه أسكب دمعي، ودعوني أبكي مع الفتيان. على بحر العلوم صبرا جميلا، أسرج الليل بالوجوه الحساني، والبسوا للخلود إكليل عز، هكذا المجد باذخ البنيان. إلى روح فقيدنا رحم الله من يقرأ الفاتحة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فداء لمثواك من مضجعه تنور بالأبلج الأروع بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي ويا عظة الطامحين العظام للهين من غد قنعي تعالت من مفزع للحتوف فبورك قبرك من مفزعي تطوف الدهور فمن سجد على جانبه ومن ركعي شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي وحفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي ويا ابن التي لم يجد مثلك مثلك حملا ولم يرضعي ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي ويا ابن البطين بلا بطنة ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي ومحصت أمرك لم أرتهب بنقل الرواة ولم أخدعي أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي وجدتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي وماذا أروع من أن يكون لحمك وقفا على المبضع في مهرجان الحق أو يوم الدم مهج من الشهداء لم تتكلمي يزهو عليها النور نور دمائها كدم الحسين على هلال محرم هذان البيتان
لأمير الشعراء أحمد شوقي الذي يستشهد بأشعاره في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موقع، يستشهد بشهيد الإباء وشهيد الكرامة بأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. أحمد شوقي هو القائل: ما الذي نفر عني الظبيات العامرية؟ ألأني أنا شيعي وليلى أموية، واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. أحمد شوقي هو القائل: وأنت إذا ما ذكرت الحسين تصاممت، أفتعل الصمم، وأنت إذا ما ذكرت الحسين تصاممت لا جاهلا موضعه، أحب الحسين ولكنني لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن مدحه حذار أمية أن تقطع. هذه السياسة الغاشمة، قطع الألسن، سمل الأعين، المعاملة الإرهابية مع الذي يختلف معهم بالرأي، السحق والقتل وأساليب الإرهاب، هذه ما أشار لها عباقرة الشعراء وكبار الأدباء قديما وحديثا. كل أمة من الأمم إذا أرادت أن تختصر طريقها نحو حياة المجد والكرامة، حياة العزة والإباء، اختصار الطريق، لابد لهذه الأمة وهذا الشعب أو هذا المجتمع أن يتكلم بمنطق الحسين، هذا المنطق الذي تحول اليوم إلى ألق عالمي. كان الحسين في يوم من الأيام محاصرا ومحجما في زاوية من زاوية العالم اسمها كربلاء. اليوم علم الحسين خفاق في كل قارات العالم وفي أقطار الدنيا، ما من زاوية وما من بقعة من بقع العالم إلا وللحسين لواء يخفق وراية ترفرف في شرق الأرض وغربها. إلى هذا المعنى تؤشر الكلمة الشهيرة: كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. يرتكز كيان التشيع، هذا الجناح من أجنحة الإسلام، على ثلاث ركائز، ثلاثة دعائم: دعامة المرجعية الدينية العليا، ومؤسسة زيارة المراقد، ومؤسسة المأتم الحسيني الجوال أو المتحرك. المرجعية الدينية التي سلكت خط الأنبياء، الرابط بين خط الأنبياء وبين المجتمع كما ورد في الحديث الشريف: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء هم المشاعل التي تضيء الدرب أي أمة من الأمم تفتقر إلى هذه الشخصيات الزاخرة بالعلم والثقافة والمعرفة والتنوير. تعتبر تلك الأمة أمة جاهلة متخلفة محكومة بالإعدام والموت. العلم هو الحياة، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الشهداء أحياء، العلماء أحياء، مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. أي منزلة للعلم في الإسلام؟ إذا مشى طالب العلم بسطت له الملائكة أجنحتها. من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. لو قلبنا أرشيف التاريخ والوثائق والنصوص مستمسكات المستندات الإسلامية لوجدنا حشدا هائلا باقة عابقة من تلك الوثائق تحرض وتدفع دفعا إلى الانتهال والتزود من العلم والثقافة والمعرفة. الجهل مرض خطير وفتاك في أي أمة من الأمم. الجهل هو الذي يفرز الإرهابيين، الجهل هو الذي يفرز القتلة، الجهل هو الذي يمزق المجتمع والحال الديني. يريد الوحدة الاجتماعية، التكاتف الاجتماعي، المحبة الاجتماعية. عقيدتنا مبادئنا هي مبادئ التسامح والمحبة والألفة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مؤسسة النبوة التي اختارها الله عز وجل لإضاءة الطريق. لما خلق الإنسان خلق النظام والقانون والدستور مع الإنسان. لا يمكن أن يترك هذا الإنسان سدى. الله عز وجل خلق الكون بأسره وفق حكمة وأنظمة دقيقة. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. المدارات الكونية، النجوم والكواكب، كلها خاضعة لأنظمة دقيقة وضعتها القدرة الحكيمة العاقلة المهيمنة على هذا الكون. ونحن نعتقد ونجزم بأن الإنسان هو المخلوق النموذجي، أشرف مخلوق، أفضل مخلوق هو الإنسان، أفضل من الشمس ومن القمر ومن المجرات، من الكواكب، من السماوات والأرض. بل أن السماوات والأرض خلقها الله لخدمة الإنسان، سخرها لخدمة الإنسان. فكيف نتصور أن الإنسان ترك سدى بلا نظام ولا رعاية؟ مستحيل. بعث الله الأنبياء والمرسلين لتنظيم حياة البشر. صحيح أن الله أنزل الكتب السماوية، لكن هذه الكتب تحتاج إلى ترجمة، تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تجسيد في واقع حياة الإنسان. من الذي يجسدها؟ من الذي يطبقها؟ يجسدها ويطبقها الأنبياء الذين بعثهم الله للمجتمعات. هذه النبوات 124,000 نبي، ضمنهم 5 أولي العزم: نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ونبينا محمد. الرسالة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل أعطاها مرونة وشمول واستيعاب أن تساير الأجيال، أن تتمشى مع العصور، أن تستوعب مشاكل الإنسان. جعل في هذه الرسالة الخطوط العامة، الخطوط العريضة، لم يتدخل بالجزئيات. ترك الجزئيات لاستنباط العلماء للحركة العلمية. الحركة الثقافية هي التي تطبق. لما ختمت إذن النبوات والرسالات السماوية بنبوة نبينا محمد متى؟ قبل 1400 سنة. الحياة في تطور مستمر، الحياة في كل يوم تتوالد فيها عادات جديدة، أعراف جديدة، ممارسات جديدة، فعاليات جديدة، تحتاج إلى تطبيق من نوع آخر. من الذي يقوم بهذه المهمة؟ الحياة التي عاشها رسول الله قبل 1400 سنة تختلف عن حياتنا المعاصرة. الحياة كانت عبارة عن رمال وصحراء وجمال وما شكل ذلك، واليوم الحياة تغيرت. اليوم الحياة انترنت، واليوم الحياة ايفون، والحياة اليوم جالكسي كما يعبر مثلا. تحتاج الى الشخصية التي تتحكم وتستنبط وتنتزع الاحكام، تطبق القديم على الحديث والحديث على القديم، تطبق الاصالة. هذه وظيفة الانبياء. افتتح رسول الله بأمر من الله، افتتح مؤسسة الإمامة التي ستستمر بهذا الخط وستحافظ على هذه المكتسبات وهذه الجهود التي بذلها الأنبياء عبر التاريخ. ممكن أن العدو المتربص يحاول أن يطمس هذه المعالم. مؤسسة الإمامة كانت هي القلعة الحصينة والحريصة على تطبيق أو على الحفاظ على هذه المكتسبات من التحريف، من التلاعب، من التزوير. فكانت مؤسسة الإمامة التي افتتحها رسول الله عندما نزل عليه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تهديد، السماء تهدد رسول الله. الإنسان بمحدودية تفكيره قد يعترض عليك يا رسول الله، الله يعصمك من الناس، نحن نتولى رعايتك وكفالتك من الفضوليين من الحشريين، الله يعصمك من الناس، بلغ. وارتقى رسول الله وشخص وعين هذه الشخصيات، هذه الرموز، رموز العقيدة، أولهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وآخرهم الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولما غاب الإمام المهدي الغيبة الكبرى، سئل: لمن الرجوع بعدك يا ابن رسول الله؟ قال: ارجعوا إلى رواة حديثنا، من هم هؤلاء؟ قال: فأما من كان من الفقهاء، لاحظ قلت لك المرجعية الدينية العليا وربط الجمهور بهذه المرجعية، فأما من كان من الفقهاء حافظا لدينه صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. هذه المواصفات التي يرسمها الحديث الشريف. الفقه وحده غير كافي، أما من كان من الفقهاء حافظا لدينه، فقيه ومتقي، تقوى الإيمان، الانضباط أمام الله، الخوف من الله في أي ممارسة في أي عمل. مو بس فقيه، فقيه ما يكفي، باستطاعة أي إنسان يدرس يبحث يتوصل يصير فقيه. لكن التقوى، التربية الرياضية التي يترعرع ويتربى الإنسان عليها. أما من كان من الفقهاء حافظا لدينه، التدين حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، يعني أن يجعلوا أعمالهم قلادة في عنق هذا الفقيه. هذا معنى التقليد. تقليد يعرفه العلماء بالرسائل العملية، يقول هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، المجتهد اللي يصدر الفتوى حسب المناسبة وحسب مقتضى الحال، العمل اعتمادا على الجهود، على التاريخ العلمي والتاريخ الثقافي للفقيه. إذن هذه التعاليم وهذه الاشتراطات وهذه المعالم المرسومة ليرتبط عامة الناس، وعندما نعبر هكذا تعبير للعوام أن يقلدوه، ما المقصود بالعوام؟ مقصود عامة الناس، عامة الناس ربما علماء في مجال تخصصهم، قد يكون إنسان طبيب، إنسان مهندس، إنسان على درجة كبيرة من الثقافة والمعرفة، لكن في حدود تخصصه. الفقيه هو المتخصص بالقضايا الفقهية، عند تخصص بالقضايا العلمية، لا يتطفل على اختصاص غيره. نحن نؤمن بالحياة بالتخصص. إذن هذه الركيزة الأولى بإيجاز واختصار من الركائز والمقومات والدعائم المعتمدة في كيان التشيع. الركيزة الثانية زيارة المراقد، هذا الزحف المليوني الذي نلاحظه، هؤلاء الذين يتكهربون بروح الإمام وأهداف الإمام، مبادئ لي أيها الإخوة الأعزاء، عندما نحيي ذكرى الحسين ترى لا نحتفل بالحسين الجسد، الحسين الدم واللحم، الحسين الجسد استطاعت حوافر الأمويين، حوافر خيولهم استطاعت أن تسحق ذلك الصدر المقدس، واستطاعت حرابهم أن تقطع رأسه الشريف، ولكنها خسئت وباءت بالفشل أن تنال شيئا من قيم الحسين ومبادئ الحسين. بقي الحسين الألق الذي يرسل إشعاعا لإضاءة العقول عبر التاريخ، بقي الحسين المثل الأعلى الذي تتملاه أحرار العالم، أحرار الدنيا، بغض النظر عن عقائدهم وبغض النظر عن دياناتهم وأفكارهم وآرائهم، يتخذون من الحسين مثلا ساميا. كان أئمة أهل البيت يحرضون شيعتهم على مواصلة الزيارة، ليست الزيارة الروتينية التقليدية، الزيارة اللي بيها عمق، الزيارة اللي بيها وعي، الزائر الواعي الذي يستمطر ويستلهم عندما يقف على مراقد أهل البيت، يستذكر سيرتهم وتاريخهم وتراثهم والكنوز التي خلفوها، يتعلم في هذه المدرسة. الإمام الهادي سلام الله عليه يذكر من كتب في سجل حياته وأرشيف تاريخه أنه كان موعوكا ذات يوم، فالتمس واحدا من أصحابه أعطاه أموال، قال خذ هذه الأموال التمس لنا واحدا من شيعتنا يذهب إلى الحائر الحسيني يدعو لي بالشفاء تحت قبة الحسين. هذه الخصوصية من خصوصيات مرقد أبي عبد الله الحسين، استجابة الدعاء تحت قبته والشفاء في تربته. يقول أبو هاشم الجعفري أخذت تلك الأموال والتقيت برجل من جماعتنا في الطريق، قلت له أن الإمام الهادي موعوك مريض يحب أن تروح تشد الرحال إلى كربلاء تدعو له عند مرقد الحسين وخذ هذه الأموال. قال أنا؟ قلت بلى أنت. قال أنا أمضي إلى الحائر الحسيني وأدعو للإمام؟ قلت نعم. قال أوليس الإمام هو الحائر؟ يعني الإمام الهادي إمام معصوم والحسين إمام معصوم، ما الفرق بينهما؟ ليش الإمام هو ما يدعو النفس، ليش أنا أروح هناك إلى كربلاء حتى أدعو له تحت قبة الحسين؟ يقول ما عرفت أجاوب، رجعت للإمام سلام الله عليه، قلت سيدي أنا متحير، هذا الرجل أعطيت الأموال يدعو لك في كربلاء، قال لي أوليس الإمام هو الحائر؟ تبسم الإمام قال بلى صدق يا أبا هاشم، لكن اذهب إليه وقل له بأن رسول الله يطوف حول البيت وهو أفضل من البيت، يقبل الحجر الأسود وهو أفضل من الحجر الأسود، ولا تعجب من هذا القول، حرمة المؤمن عند الله أهم وأفضل وأكبر من حرمة الكعبة. هذا المؤمن الذي تنتهك حرمته على لا شيء. كانت زيارة الحسين ضريبتها باهظة، كانت ولا زالت، أن أحباب الحسين الذين يتسللون للوقوف على مرقد أبي عبد الله يتعرضون للإعدام، يتعرضون للقتل تاريخيا، والآن يتعرضون للتفجير، يتعرضون للأحزمة الناسفة، يتعرضون للسيارات المفخخة. لماذا؟ ما الذي ارتكبه هؤلاء الناس حتى يتعرضون للموت؟ تاريخيا وضعوا المسالح والرصد المحيط بكربلاء. المسالح مصطلح تاريخي المقصود من عند شرطة الحدود، الرقابة اللي تراقب كربلاء، خاف يتسلل واحد الى قبر الحسين يكون القبض عليه يكون مصير الموت. هكذا كافحوا زيارة الحسين بمختلف الاساليب بمختلف الوسائل، كافحوا زيارة الحسين من اجل ماذا؟ هم مو اغبياء، يعرفون، يعرفون ان هذا الزائر سيتكهرب بروح الحسين، وروح الحسين حرب على الطغيان، حرب على الظلم. وفي الملف الثالث من الحديث عن ذكرى عاشوراء في هذه الليلة الأولى من شهر محرم، حديث مختصر عن نشأة المأتم الحسيني. المأتم الحسيني هذه المآتم السيارة، هذه المآتم المتوهجة ببركات أبي عبد الله وبروح أبي عبد الله. لا نستطيع أن نتهرب من الاعتراف ببعض الحقائق، أن هذه المؤسسة تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى صقل، وأن لا تترك فوضوية، أن لا تترك سدى يمارسها من هب ودب. لا بد لنا ولا بد للغيارة من أبنائنا وإخواننا من ضبط هذه المؤسسة المقدسة والحفاظ على حرمتها، الحفاظ على قدسيتها. وإذا أردنا أن نؤرخ للمأتم الحسيني لا بد لنا من العودة إلى واقعة الطف، ونرى في واقعة الطف أن المأتم الحسيني الأول عقد في ساحة كربلاء بتلك الأجواء على الجسد الطاهر، عقدته شريكة الحسين بالكفاح، شريكته بالنهضة، فتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم الزمان عليهما أن يندبا. هذا بمشتبك النصول، وهذه في حيث معترك المكاره في السبع. الحوراء زينب لما سقط الحسين شهيدا يوم الطف تحولت هي إلى حسين آخر، تحولت إلى حسين ثاني ببطولتها وصبرها وجلدها وشخصيتها. كما أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أيضا يعتبر هو المؤسس الأول للخطابة، حيث ارتقى المنبر في قلب قاعات قصر الخضراء، حيث كان الطاغية المتفرع يهز أعطافه متجبرا زاعما النصر والظفر، لكنه أين نصره وأين ظفره؟ تحول إلى حفنة من التراب في معسكر الموتى. تمر الدنيا ويمر التاريخ وتمر الأجيال، فتكيل له اللعنات والمسبة والويل والقبح والخزي والعار. منع الإمام زين العابدين من الحديث على المنبر، والطاغية هو الذي منعه رسميا، لولا إلحاح الجمهور أن يرقى المنبر ويتحدث. فحول الإمام زين العابدين حديثه من المنبر إلى المحراب، توجه إلى طريق التضرع والابتهال والانقطاع إلى الله بالدعاء، لكن الدعاء الواعي. الصحيفة السجادية إنجيل آل محمد، زبور آل محمد، الصحيفة السجادية المليئة بالعظات والدروس والتربية والتثقيف، ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، إلى اللغة الفرنسية، إلى اللغة الألمانية، مترجمة الصحيفة السجادية، من أروع الكنوز التربوية صحيفة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. إذن هذه هي الأوليات في أرشيف التاريخ التي تستند عليها مؤسسة المأتم الحسيني في انطلاقتها الأولى. هذه المؤسسة المتوهجة بمعاني الخير، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص جدي الحسين، فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر، فتحترق لذلك قلوبنا وتسيل عبراتنا، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكيا تبتل مني كربلا بدم ولا تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية يا أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت سلفت وحونت الرزايا الآتية ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية ويرى حسينا وهو قرة عينه ورجاله لم تبق منهم باقيا وجسومهم تحت السنابك بالثرى ورؤوسهم فوق الرماح العالية رأت الرمح زينب حينما لا وعليه رأس الحسين تلالا خاطبته مذلاح يزهو هلالا يا هلالا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فابدى غروبا يا خويا حسين جعاشور وجاب الحزن ويذكراك رد لي كربلا من جديد سمي عايشة وياك يا خويا وحياتك من يمر عاشور تمر طوف بعيوني تذكرني بثناياكم البيها سباح يحموني ريف ودرى وملقى احباب ما حسبت ينسوني انست رزيتكم رزايانا التي سلفت. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب المضطر يا كاشف السوء يا دافع البلاء يا قاضي الحاجات يا معافي المرضى من على مرضانا بالصحة والعافية لا سيما المقصود بالدعاء البسه ثوب الصحة والشفاء ارزقنا حسن العاقبة الممات على ولاية أمير المؤمنين والبراءة من أعدائه أيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها، المؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين، لا سيما إلى روح المرحوم السيد حسن بحر العلوم والمؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.